إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، مع هذا الدرس 19 في شرح سورة غافر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هكذا تنتهي سورة غافر، هذه السورة العظيمة، والقرآن كله عظيم. وإذا كانت السورة قد ابتدأت بذكر مغفرة الله وتوبة الله وإنعام عز وجل بأن عند معاينة بوارق العذاب لا تقبل من الله عز وجل، وأن الإيمان عند مشاهدة بوارق العذاب ليس مقبولا عند الله عز وجل وليس ينفعهم، إذن هذا من باب رد العجز على الصدر. أو رد العجز يعني آخر الصورة على صدر الصورة على أولها. أولها توبة ومغفرة، ودعوة كل الناس إلى التوبة والمغفرة وإلى رجاء رحمة الله عز وجل قبل فوات الأوان. وهكذا تنتهي السورة بأن الإيمان لا ينفع إذا نزل بأس الله عز وجل. فنأخذ هذه الآيات واحدة واحدة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، هذه تعزية للرسول عليه الصلاة والسلام وتسلية له. منهم من قصصنا عليك، قص الله علينا منهم 25 رسولا ونبيا، ومنهم من في القرآن، ومنهم من لم نقصص عليك. إذن الرسل كثيرون جدا. وتنكير كلمة رسل، لم يقل ولقد أرسلنا الرسل، ولقد أرسلنا رسلا، يدل على التكثير والتعظيم. هذا التنكير يدل على تكثير الرسل وتعظيمهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لست بدعا من الرسل. هذا شأن الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. خلق الله الإنسان لعبادته، وذلك يستلزم الحساب يوم القيامة لمن عبده ولمن لم يعبده، وذلك يستلزم الرسل ليعرفوا الناس ما صفات الله، ما عبادة الله، كيف. وإذن فأمر الرسالة أمر ضروري. فمن قال وزعم أنه ما أنزل الله على بشر من شيء فما قدر الله حق قدره. فإذا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي بقدر الله، إلا بإذن الله أي بقدر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الآية أو هذه الجملة رد على المشركين الذين اقترحوا آيات كثيرات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الآيات من سورة إسراء وفي غيرها يقترحون عايزين لبن العصفور، عايزين كذا عايزين كذا، آيات اقتراح. ولو أن الله استجاب لهم ما آمنوا، ما كانوا ليؤمنوا لو أن الله استجاب لهم في آيات الاقتراح هذه. وبما أنهم لم يؤمنوا وقد أجيبوا إلى ما طلبوه فلن يكونوا من المنظرين، وسيأخذهم العذاب فورا. لكن الله تعالى هو أرحم الراحمين، وهو الحليم، وهو الغفور سبحانه وتعالى. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ليس لأنهم يقترحونها، وإنما لأن الله أذن بها قدرها تقديرا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فظل لما طلبوها أعطاهم الله إياها وظلموا بها، ومن ثم أخذوا أخذا شديدا وأهلكوا بالطاغية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله يبقى الآيات مش بالاقتراح وإنما هي بإذن الله. فإذا جاء أمر الله أي قدر الله عز وجل بإهلاك الناس وبالبأس الشديد وبتحقيق الوعيد الذي توعده الرسل لأقوامهم المكذبين منهم، فإذا جاء أمر الله بالبأس وبالعذاب وبالإهلاك وبالعقاب قضي بالحق. وإذا أمر الله هنا يتأكد أنه الأمر بالإهلاك والتعذيب. قدر الله أن ينتقم من هؤلاء الناس في هذا الوقت في هذا المكان بهذه الكيفية، هذا أمر الله. قضي بالحق فيهلك الكافرون ويرحم الله المؤمنين. وهكذا هو سبحانه وتعالى العزيز الرحيم، ينجي الرسول ومن آمن معه ويهلك الظالمين ويأخذهم بعذاب بئيس. وهكذا سنة الله عز وجل. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، وخسر هنالك المبطلون. المجادلون في آيات الله بغير حق بغير سلطان أتاهم بكبر في صدورهم، كما رأينا عن هذا الجدال ذكرا متكررا في ثنايا هذه السورة 4 مواضع على الأقل فيها عن المجادلين. وخسر هنالك المبطلون الذين يريدون إبطال رسالات الرسل والذين يريدون إبطال حجج الرسل. وحجج المبطلين هؤلاء كلها حجة داحضة باطلة زائلة لا وجود لها ولا أصل لها وليس لها نصيب من الحق ولو بمثقال ذرة. وخسر هنالك المبطلون الذين أتعبوا الرسل وجادلوهم وكأن البعث أمر عجيب. هل ندلوكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ هكذا يستغربون وهكذا يستهجنون دعوة الرسل، وما دعا به الرسل إلا الحق وإلا ما كان وما يكون وما سيكون للتمام والكمال. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. طبعا مضت الآيات في التذكير بنعمة الله عز وجل. الله الذي جعل لكم الأرض لتسكنوا فيه الآيات، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. هو والله سبحانه وتعالى عز وجل هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة الآيات. كل ذا تذكير بربوبية الله وشرحناه تفصيلا. فهنا تذكير آخر بقوله تعالى كما سيأتي أفلم يسيروا في الأرض، لكنه ذكر شيئا أيضا من النعم قبل ذلك فقال الله الذي جعل، مرة ثانية مرة أخرى الله الذي جعل، تذكير بربوبية الله وبنعم الله. الله الذي الجعل يعني الوضع والتمكين والتهيئة، الوضع والتمكين والتهيئة. الله الذي جعل لكم الأنعام، والأنعام هذه كانت حياة الناس وبنوا حياتهم على هذه الأنعام، سواء في التنقلات والرحلات أو في الأكل أو في الملابس أو في كل شيء ينتفعون به من هذه الأنعام. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، أي من الطائرات والسفن والسيارات وهكذا وهكذا، كما قال تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، من بداية ما يقال له مثل. وستأتي الآية وعليها على الأنعام دي وعلى الفلك تحملون، وعلى الفلك تحملون. السيارات هذه فلك والسفن فلك والطائرات فلك، من مثله ما يركبون. كل هذا من إعجاز القرآن العظيم، هذا من إعجاز القرآن العظيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والألبان واللحوم كل شيء والجلود، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. تبلغ يعني الرحلات ذات المسافات الطويلة، لا ينبئ عن ذلك فعل يبلغ، يبلغ عن المسافة طويلة. كيف تبلغها إلا بهذه الدابة من الإبل وغيرها، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. والحاجة هي النية والعزيمة، تريد أن تصل إلى بلدة كذا، تريد أن ترحل إلى كذا، كيف ولم تكن السيارات موجودة ولا الفلك موجودة في هذا الوقت؟ فهي النعمة الأولى، لكن علام الغيوب سبحانه وتعالى هو الذي ينزل هذا التنزيل فيقول عليها وعلى الفلك تحملون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته، آيات ده جمع مضاف، ويريكم آياته فهذا جمع مضاف، وده من صيغ العموم. أي جمع مضاف هو من صيغ العموم. ويريكم آياته، المقت اللي انت قاعد عليه ده من آيات الله لكنك عنه غافل. هو بخلق الله وبجعل الله عز وجل، المباني اللي انت فيها الآن بخلق الله وبجعل الله سبحانه وتعالى، كلها بقدر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويريكم آياته، يبقى كل شيء مخلوق في الكون هو من الآيات ومن الآلاء، من نعم الله ومن آيات الله عز وجل. دل على ذلك إضافة آيات وهي جمع إلى ضمير الجلالة، ويريكم آياته، يبقى كل ما في الكون في الأرض والسماوات وما بينهما ما هو إلا آيات، دلائل وحجج وبراهين على صفات الله وعلى حق الله في أن يعبد وحده لا شريك له. ويريكم آياته، غير أن الناس غافلون للأسف الشديد، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ولكنك ستحاسب يوم القيامة. أي شيء في الكون، المروحة اللي بتلف دي، الله الذي خلقها وخلق من صنعها وخلقها بيده، بيد هذا الصانع، وخلقها بأفكار خلقها الله في فؤاد وفي قلب هذا الصانع، ما من شيء إلا والله تعالى. بل أعمالكم وأقوالكم هي من بخلق الله عز وجل. ويريكم آياته، فأي آيات الله تنكرون؟ أي اسم استفهام، أي اسم استفهام يميز به الشيء عن مشاركه، ده ولا ده؟ أي آيات الله، مرة تانية إضافة جمع آيات إلى الجلال، لفظ الجلالة الله، فأي آيات الله، يعني أي شيء في الكون، شجرة نجيلة طلعة في الشارع، طلعت ازاي دي من الطينة دي؟ لقمة تأكلها، كيف أخرجها الله من الطين؟ جسدك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ملابسك كيف أخرجها الله، وهكذا. لا يوجد شيء في الكون إلا هو من آيات الله ومن آلاء الله. فأي آيات الله تنكرون؟ وآيات الله دي من صيغ العموم، يبقى هتنكر أي آية بقى؟ إذن لا تعذر بهذه الغفلة عن آيات الله عز وجل، ولا تعذر أنك لم تستفد بهذه الآيات، لا عذر لك. ما من شيء تراه أو تسمعه أو تمسسه يداك إلا هو من آيات الله ومن آلاء الله، فهو من النعم ومن الآيات والحجج والبراهين. ليكن ذلك معلوما لديكم أيها الناس، وإنه من الأهمية في مكان. فأي آيات الله تنكرون؟ كل ذلك من الآلاء ومن الآيات. ثم ذكر الله شيئا آخر، أفلن يسيروا في الأرض فينظروا. في بدايات السورة عقب الإنذار والتهديد باليوم الآخر قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة، الآيات. أما هنا فقال أفلم بالفاء، أفلم يسيروا في الأرض. الفاء هنا ليه؟ عشان لترتب ما بعده على ما قبله، يعني الفاء هنا فاء التفريع، يعني أي آيات الله تنكرون؟ الآيات بلا حدود. الله في حاجة ما تشخ بالك منه، أنت بتسير في الأرض، مصارع الغابرين، مصارع الظالمين، دي مش آيات؟ دي مش آيات على الحساب وعلى أن الله حق وعلى أن لقاءه حق وعلى أن محاسبته حق سبحانه وتعالى وعز وجل؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وكانوا إيه؟ أكثر منهم في العدد وأشد قوة وآثارا في الأرض. أنت مغرور لأن معك من العلوم الحديثة والتقنية الحديثة والمعارف والاكتشافات الحديثة، مغرور يعني بقيت شيء؟ يعني حسبت نفسك شيئا فغرتك هذه الحياة الدنيا؟ يا ما سبقك قبلك من الناس أكثر منا بكثير، وكانوا أشد قوة ونتائج وآثار في الأرض، وعندك هذه الأهرام والأوتاد وعندك وعندك وعندك، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا مصارع الغابرين يعني وعقوبات الظالمين، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال صاحب التحيي والتنوير دي جملة اعتراضية، يعني وصل الكلام هنا بقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، لكن هنا الجملة الاعتراضية ليستفيد الجميع. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنت عنهم كثرتهم اللي جات بالأولاد والذرية والنكاح والتكاثر والسعي على الأرزاق والدنيا، وما أغنت عنهم حصونهم من شيء، وما أغنت عنهم أموالهم من شيء، وما أغنت عنهم قوتهم من شيء، وما أغنت عنهم علاقاتهم من شيء، ولا اتفاقاتهم واتحاداتهم من شيء، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يعني تحسن منهم، كانوا أكثر منكم وأشد قوة ونتائج وتحقيقات وتطورات وآثارا في الأرض، فلماذا لا تتعظون أيها الناس قبل فوات الأوان؟ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، دي آية رهيبة اللي هي مصارع الغابرين. لو تتبعت مصارع الغابرين في كثير من الذكر الحكيم لوجدت أن ربنا عز وجل يذكر بعدها الخلق بالحق، أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، فمن أدلة الخلق بالحق مصارع الغابرين ومصارع الظالمين، دي من أدلة خلق الخلق بالحق. هي مصارع الغابرين دي هامة جدا لجميع الناس، أن الله عز وجل يحاسب ويظهر العقوبات ليست في كل الناس، ولسه الآية انتهينا منها في الدرس الماضي، فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يبقى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج والبراهين، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة ومعه الحجج والبراهين، الآية هي المعجزة، وما كان لرسول أن يأتي بآية يعني بمعجزة أو بخارقة، فلا تقترحوا عليه من آيات الاقتراح هات لنا لبن العصفور، هات لنا الناقة من الصخرة، هات لنا كذا تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو تلقى في السماء، أو الآيات دي، لا، كل ده بإذن الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بخوارق ومعجزات زادت على الألف، أحصاها كثير من سلفنا الصالح، معجزات، لكن المعجزة الخالدة الباقية لا يماري فيها إنسان ولا ينتطح فيها عنزان، لأن الوقائع الخارقة في عهد الرسول يقول لك مش عرفنا أنا ما شفتها، والجهل والظلم كثير لو كان ظلوما جهولا. أما نحن الآن المعجزة، فكانت المعجزة الخالدة هي القرآن. كيف يذكر في هذا القرآن علوم عن الكهرباء وكان في كهرباء أيام النبي عليه السلام؟ كيف يذكر علوم عن الفلك بأدق ما تكون العلوم؟ لأن الذي أنزله هو الذي يعلم السر والأبد، عارف كل مش حاجة تخفى عليه أبدا، هو كلامه عز وجل، لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه، أنزله بعلمه يعني متضمنا على علمه. فآية محمد صلى الله عليه وسلم أعظم آية أوتيها الرسل. انظر إلى آيات موسى وخوارق موسى عليه السلام، العصا تحولت إلى ثعبان في لحظة، ثم أعادها الله سيرتها الأولى في لحظة، وكن فيكون، العصا تضرب البحر تنشق إلى قسمين كل فرق تطور عظيم. انظر إلى آيات موسى، تسع آيات بينات، خوارق عجيبة. أما الآية العظمى والكبرى لرسول الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي هذا القرآن العظيم عندما يتحدث القرآن عن خلق الإنسان من النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم تكسى لحما ثم ينشأ خلقا آخر، وتحدثنا عن ذلك تفصيلا في سورة المؤمنون، هذا يبين أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند خالق الإنسان، لأنه في هذا الزمان ذكر كل شيء على أدق ما يكون الوصف وأعظم ما يكون العلم. يبقى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، مهما اكتشفوا وجدوا حقيقة ذلك في كتاب الله باللغة العربية المبينة، اللغة التي لا تخطئ واللغة المحفوظة بهذا القرآن العظيم. تلك حجة النبي عليه الصلاة والسلام وتلك آية النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي هذا الإعجاز القرآني خلاص دمغ العالمين الآن، إنما الناس غافلون ومعرضون، هنعمل لهم إيه؟ ليس لنا عليهم من سلطان وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يبقى من آيات الرسول عليه السلام أعظم آياته هي هذا القرآن، وهي مستمرة إلى يوم الدين، ولا يزال في كل يوم مئات وأحيانا آلاف من البشر يدخلون الإسلام في أوروبا في أمريكا في الشرق وفي الغرب، عندما يعرفون شيئا ولو شيئا يسيرا من معجزات القرآن. كهذا الرجل الألماني عندما وجد قوله تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، سأل سؤالا واحدا، سأل أهل الإسلام جميعا: أركب رسولكم أركب محمد البحر؟ قالوا لا. قال هو رسول 100% يقينا، لأن ذا من أعلم علماء علوم البحار. سأل عن ده، خلصت انتهت عنده خلاص، فيها زار بقى. ده بيتكلم عن أدق ما يكون، هو دول العرب أصلا ركبوا البحر ولا كان معاهم مراكب زي كده يركبوا البحر ويدركون أعماق البحار اللبجية العميقة؟ ده شيء عجيب جدا يعني، وإنها ظلمة 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 والأحياء فيها بغير أعين، وإنها بالإشارات وبالإحساسات الأخرى. كيف لمحمد أن يعرف ذلك صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الرسول وآيته أعظم الآيات، وآية مستمرة إلى يوم الدين. عندك من علماء العصر من تخصصوا في إعجاز القرآن، فهل إعجاز القرآن هو في المعارف الحديثة فقط؟ لا، بالنسبة للفتن والظروف التي نعيشها الآن تطلع الإعجاز ده يسكت الجميع. طب وفي القديم قبل أن يكتشفوا تلك كانوا عربا، هذه الأحرف أعجزتهم: حاميم ألف لام ميم. القرآن تكون من هذه الحروف وتألف من هذه الحروف، ولا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله، واجتهدوا في ذلك فلم يفلحوا ولم يستطيعوا. هذه آية أعجزتهم. وهكذا البلاغة القرآنية، الأنباء عن القديم والأنباء عما سيحدث بعد ذلك وحدث، ولكل نبأ مستقر وسوف يعلمون. فدي من آية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم الآيات على الإطلاق، لكنها تحتاج إلى عقول وتحتاج إلى يقظة، أما الغفلة فلا ينفع معها شيء. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا فقالوا وجادلوا، جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق كما رأيناه في أول هذه السورة. قالوا نحن أعلم منكم، تجمع فقرة وملابسكم رثة وما حلتكوش حاجة، احنا بنفهم أكتر منكم، نحن أعلم منكم، احنا لن نبعث ولن نحن، انتم مجانين ولا إيه؟ وهكذا جادلوا، فرحوا بما عندهم من العلم، وهو عندهم علوم مرموسة عن آبائهم وكلها ضلالات، لكنها عندهم كأنها علم. ثم في العصر الحديث يفرحون بما عندهم من هذه الأمور الظاهرة في الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى سواء كل فرحوا بما عندهم من الفرح، يعني إيه الفرح؟ يبقى راضي عن حاله، ويتحول ذلك إلى الازدهاء، فيكنى بكلمة الفرح عن الزهو الذي كانوا يعيشونه، كأنهم على شيء وكأن الرسل ليسوا على شيء، ازدهاء فرح. ورأينا في الدرس الماضي الفرق بين الفرح والمرح، لأن الفرح إذا ازداد وابتدى بقى يظهر الفرح ده بشدة على النظرات وعلى الحركات وعلى الكلمات وعلى التصرفات وعلى التعاملات كما تعلمون، ويدخل في ذلك الأشر وهو الحدة، ويدخل في ذلك البطر وهو زيادة الأشر، حتى يصل صاحب الباطل إلى أن يدفع في صدر الحق والروح مش عايزك ابعد. ليه؟ فرحان بحاله، فرحان باللي هو فيه، متصور أنه على شيء، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق يعني أحاط بهم، يعني نزل ولزم. حاق حيقا وحيوقا، نزل ولزم. جاء بأس الله ولا مخرج منه ولا تنفيس عن هذه الشدة أبدا، يبقى حاق. أحاط بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما الذي حاق بهم والذي أحاط بهم؟ العذاب. هل كانوا يستهزئون بالعذاب؟ طبعا الرسل يتوعدونهم بعذاب الله فيستهزئون. الورينا بقى كده شيء من العذاب اللي تقولين عليه ذه، ما تورينا كده حاجة من اللي تقولين عليه. وهذا منتشر وموجود في القرآن في مواطن كثيرة جدا. ولذلك فرحوا ما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني كانوا يستهزئون بالعذاب وبعقوبات الله عز وجل، ثم كانت النتيجة أن حاق بهم هذا العذاب. طب لما رأوا العذاب عملوا إيه؟ أول ما شاهدوا كده الله 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 الله، ده عذاب أهو، ده كان ده صحيح، الله الله الله، لقد أنذرنا هذا الرجل بشيء ويبدو أنه الحق، عايز يؤمن بقى في اللحظة دي بقى عايز يؤمن. فلما رأوا بأسنا، والبأس هو إيه؟ الشدة المكروهة جدا اللي ما فيهاش تنفيس أبدا. فلما رأوا بأسنا قالوا، وعرفوا بقى، آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. كما يقول ابن كثير، يعني قالوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت، هذا هو شرح الآية. آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. كثير من الناس يتحاكمون إلى الطاغوت، هم ليسوا طواغيت لكن يتحاكمون إلى الطاغوت، يعني يأخذ شقة بوضع اليد مثلا، يعلم أن الله لم يحكم له بها، وأن الرسول لم يقض له بها، وأن الدين لم يقض له بذلك، لكن القوانين الوضعية الظالمة الجائرة التي هي قوانين الطواغيت وتشريع الطواغيت قضت له بهذه الشقة بنظام وضع اليد على سبيل المثال، فعندئذ يتحاكم إلى المحكمة ليأخذ هذه الشقة وليمتلكها بظلم، هذا تحاكم إلى الطاغوت. ومع ذلك بقى نقرأ ونقرأ أخرى، يصلي وعمل عمك الحج وعمره وعلامة الصلاة في جبهته كذا وكذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والناس في غفلة، في غفلة شديدة، أنهم يعيشون زمن زبالة، الناس اللي فيه أقرب إلى المزبلة وإلى المزابل. ليه؟ لأن الشريعة مغيبة والناس لا يشعرون، وكأن شيئا لم يحدث. شريعة الرب السيد الملك الحكم الحق العلي الكبير ذي الجلال والإكرام مهدرة مزدراة محقرة مغيبة، وكل ما نحن فيه الآن في أرض الله من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها، ما هو إلا صراع بين الحق والباطل، ما هو إلا صراع بين الكفر والإيمان، ما هو إلا صراع بين أعداء الإسلام وبين أنصار الإسلام، ما هو إلا صراع بين خصوم الشريعة وبين أنصار الشريعة. فنحن في زمن رهيب، الشريعة فيه مغيبة، والناس يتحاكمون إلى قوانين الطاغوت، إلى هذه القوانين الوضعية. لو كان لك حق سرقت، واحد ظلمك ولا تجد ما تسترد به هذا الحق إلا أن تذهب إلى هذه المحاكم وإلى الشرطة، دام على الأقل من باب النهي عن المنكر، وأنت تستنكر هذا القانون وهذه الأحكام، لكن لك حق تريد أن تحصل عليه ولا وسيلة لك في ذلك إلا بأن تلجأ، فما عليك من شيء، لست متحاكما للطاغوت. إنما التاني ده عايز يأخذ شيء ظلم، بوضع اليد. أنا بدي مثال بس، كما يقال في الأرض بالفلاحين، يقولوا هذه أرضك أو أرض أبيك، الله هو دي أرض من تفيه دي، ده إيجار دائم، عقد باطل أبطله الإسلام. فيش حاجة اسمها عقود دائمة، لازم تكون مؤقتة بداية ونهاية. أمال العقود المؤبدة دي إيه؟ كلها عقود باطلة ساقطة في شريعة الله وفي دين الله. يقول لك بقول لك إيه، أبويا عبد الناصر سكنني هنا، فعبد الناصر ده كان طاغوت طبعا، فلما فعل ذلك يبقى هذا الرجل عبد الطاغوت وهو لا يشعر، وعمل عمك الحج وعلم الصلاة وعمره وحج وكل حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن كلاب المرجئة ضللوا الناس أيما إضلال، أصبحت الشريعة تغيب بل وتحقر وتصدر، وكأن الشيء لم يكن، المسلمين بخير، أمة محمد بخير، سيكم العيال الخوارج دول، المتشددين دول، التكفيرين دول، وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بالطواغيت وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم، فلم يكن، مش فلم ينفعهم إيمانهم، فلم يكن، إذا ما أمر ثابت عند الله عز وجل، سنة من سنة لا ثابتة، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إنما وانت في الوسع قبل أن تغرغر، قبل أن ترى تطلع الشمس من مغربها، في الحالة دي تقبل التوبة، وانت عارف هو غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب، كما رأينا في أول هذه السورة. فده ما فيش مشكلة، بل الإنسان الذي تاب درجته أعلى من لو كان لو لم يذنب، لأن ذنبه سيتحول إلى حسنات ويأخذ أجر التوبة، لأن الله هو الغفار هو التواب. شرحنا ذلك تفصيلا في بدايات هذه السورة. فالآن فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. انظر، يعني عند ظهور بوارق العذاب ما ينفعش الإيمان خلاص. ليه؟ سنة الله التي قد خلت في عباده. فرعون لما رأى الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن دلوقتي، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية. يبقى ساعة ما تيجي الغرغرة خلاص ما فيش توبة، انتهينا. إذا عاين الإنسان الملك وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يا السلام، لما يجي الموت أتوب إلى الله وعاين الملك، لا، إنما لو قبل الغرغرة ولو بثواني تقبل، وهو التواب الرحيم، حد يقدر يقول لربنا حاجة؟ تقبل. إنما غرغر، رأى الملك خلصت خلاص. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، هذه سنة من سنن الله عز وجل، وخسر هنالك الكافرون. خلاص جاء العذاب، عذاب الإهلاك والبأس الشديد في الدنيا، جاء خلاص انتهى، لا توبة ولا شيء، وخسر. أتدرون ما خسرانهم؟ خسروا أنفسهم أبد الآباد في العذاب، وعذاب الله شديد شديد شديد، أبد الآباد في العذاب وفي الحريق وفي تكسير العظام وفي الضربات في العمود الفقري، تأتيهم الفاقرات. وخسر هنالك الكافرون، وخسروا أنفسهم، وخسروا أهليهم. لا يستطيع أن يسعد بامرأته، لا يستطيع أن يسعد بأبنائه وذريته، وخسر هنالك الكافرون. يبقى إذن نرجع بقى لأول الآية، نرد العجز على الصدر، يبقى نتوب بقى أحسن، نشوف القرآن، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. يبقى نبطل بقى مجادلة في آيات الله، ونقول دين محمد ده حق والباطل، ننتهي بقى عن الكلام ده ونلحق قبل فوات الأوان، وإلا فانت عارف سنة الله سبحانه وتعالى التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، أما مسألة الطاغوت كما بيناه في الدرسين الماضيين فسنستأنفه بإذن الله بداية من الدرس المقبل، لكن نتكلم الآن عما نحن فيه من الأحداث وعما يشغل الناس جميعا. هذه الثورة المباركة إنما أنشأها الله عز وجل، الله وحده أسقط نظام الطاغوت مبارك. أثبت لكم في الدرسين الماضيين أن مبارك كان طاغوتا وكان يفعل ما يشاء، وليس من حق أحد أن يسأله عما يفعل، ويسرق ما يشاء، يخون ما يشاء، يبيع الناس ما يشاء، يبيع الأرض ما يشاء، يفعل أي شيء، وليس من حق أحد أن يعترض، فمن اعترض فنصيبه الاعتقال والتعذيب والقتل عن أحيانا أمام أعين الناس. هذا هو مبارك الذي فعل بنا ما فعل، سرق التريليونات، وأتباعه أيضا سرقوا التريليونات، وأتباع أتباعه سرقوا المليارات، وأتباع أتباع أتباعهم سرقوا الملايين، وهكذا، وتركوا 40% من هذا الشعب المغلوب المسكين، تركوهم يأكلون من المزابل تحت خط الفقر 40%. فلما أذن الله وجاء أمر الله بهذه الثورة المباركة، جمع الله عليها كل الناس وجميع الأطياف، مسلمين وغير مسلمين، سنة وغير سنة، كل الناس أجمعوا، لأن ظلم مبارك كان رهيبا. وفي الشرع أنه طاغوت، وقلت ذلك في الدرسين الماضيين، وكل من لم يقل بأنه طاغوت فهو إما جاهل وإما فاسد القصد ظالم يعني، وده أصل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. فالله عز وجل قدر هذه الأمور، غباء وظلم مبارك، إلى أن أخرج كل الناس كما قد علمتم وشاهدتم وعاينتم هذا الأمر، وكله أمر الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، قضي بالحق. وقدر الله شيئا بين العسكريين وبين مبارك، حيث وقف العسكريون ولو ظاهرا مع الناس، وحمدنا لهم ذلك، وتمت الثورة، وكسرت أمن الدولة، وفتحت المساجد، وأصبحت حرية للدعوة، فالحمد لله رب العالمين، وحمدنا ذلك للعسكريين ولهذا المجلس العسكري. ثم مرت الأيام، مرت الأيام وطالت، وتغيرت الظروف، وأصبحنا الآن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الثورة الأولى، أو إلى مثل إتمام هذه الثورة التي سرقت وعطلت. شيء عجيب جدا جدا نراه قد حدث في هذه الأيام وقبل هذه الأيام، مكر رهيب. أولا في المسألة الرئاسية، المسألة الرئاسية، أنا أقول لو أن إبليس عليه لعائن الله ترشح في مواجهة نبي من أنبياء الله في مثل هذا البلد في مثل هذه الظروف، إبليس كان ممكن يعدي. ليه؟ مكر رهيب، مكر الليل والنهار فعله الناس، مكر الليل والنهار، جميع أنواع المكر والكيد والتزوير. يكفي التزوير المعنوي، استغلوا من سرقوهم، استغلوا فقر الذين سرقوا، استغلوا مسكنة الناس. ارتفع سعر الصوت في 6 أكتوبر على سبيل المثال، أناس أعرفهم مهندسون وعمال وصناع، إلى 2000 من الجنيهات للصوت الواحد، وفي كل مكان له سعر، لأن الوسيط اللي حيوزع يأخذ 1,000,000، يوزع 100,000، يأخذ 900,000، كلها أموال أصلا من السحت وكلها مسروقة ومنهوبة من الشعب الساكت الأخرس، الشعب اللي عايز يطحن الإسلاميين ويناموا، وده شيء بشع بشع لم يدعهم الله تمر عليهم بسلام أبدا ما لم يقفوا مع الإسلاميين. مسألة تخص الإسلاميين وحدهم، المسألة تخص كل الناس في هذا البلد. يريد الأمناء، يريد الذين لم يسرقوا شيئا من الناس، يريدون أن ينهضوا بهذا الشعب المسكين وأن ينتشر الأمن والأمان والرفاهية في الناس، يريدون أن يقضوا على البطالة وعلى العنوسة وعلى كل أثر من آثار الفساد في الأرض. ما أرادوا إلا ذلك. يعني شيء عجيب جدا في مسألة الرئاسة هذه، بقى لو كان شفيق فعلا له أصوات أكتر كان حيسبوه إلى الآن؟ يعني ده استحالة. ثم هذه الأصوات يعني قليل منها مش بالتزوير، لا من غير المسلمين مثلا أو من بعض الصوفية، أما الأكثرية فاستغلوا جهل الناس وفقر الناس ودفعوا لهم المليارات تعاون فيها رجال الأعمال الفاسدين. أسأل الله أن يحولهم أفقر الناس وأن يذلهم أعظم الذل بما فعلوا ذلك. والله على كل شيء قدير، بس العقوبات بقى احنا عارفين، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يبقى نفس المسألة الرئاسية دي شيء بشع بشع بشع، تزوير عجب العجاب، ما استطاع أن يفعلوا شيئا إلا فعلوه. كل أجهزة الدولة كانت تعمل مع شفيق هذا، مسخرة، كانت مسخرة له، كل الأجهزة تتناغم وتتعاون وتعامل معه. خرق الصمت الانتخابي أكثر من مرة بمؤتمر عالمي وما ولم يحدث له شيء. يبقى المسألة مبينة، إذن هو مرشح النظام العسكري. الله 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 الله، ده يبقى بقى النظام العسكري يريد إعادة حسني مبارك مرة ثانية. أيام حسني مبارك الشعب لا قيمة له، البشر لا قيمة لهم، وشرطته كانت يد أحدهم في جيبك واليد الأخرى على قفاك، وكلكم يعرف هذا، إلا أن تدين بدينهم وإلا أن تكون معهم عابدا للطاغوت ولصفا سارقا للناس وأكالا للسحت وسماعا للكذب. يبقى يريدون أن يعيدوا هذا النظام في صورة هذا المسمى بشفيق. ومع ذلك، مع كل هذا المكر وهذا التزوير، تفوق عليه محمد مرسي بفضل الله. يعني الأغلبية بإذن الله ما زالت لها دين ولا تزال لها كرامة، ولم تبع دينها بثمن بخس ولم تبع ضمائرها، فلا نكفر بهذا الشعب كل الكفران، وإنما بإذن الله الغالبية فيه كما هي. وفي الصعيد أناس من أفقر الناس لا يجدون شيئا ألبتة يقتاتون عليه في قرى مجهولة سرقها مبارك. هذه القرى وهؤلاء الناس ما قبلوا أن يبيعوا دينهم، منهم من ضعف وباع لكن منهم من لم يبع. فالغالبية والأكثرية هناك في الصعيد لمحمد مرسي. إذا المسألة بإذن الله هو محمد مرسي هو الرئيس المنتخب، لكن المجلس العسكري ماذا يريد؟ أقول لهم ماذا تريدون؟ سيفتضح أمركم، واعلموا بداية أن الله هو الذي أنشأ هذه الثورة وهو الذي سيكملها بإذنه سبحانه وتعالى وعز وجل. وقد كيف يكملها؟ هذا أمر الله. قد يسلط عليهم رجالا من الجيش كما سلطهم على مبارك. هو ما فيش عقول، أين ذهبت العقول؟ إن الله على كل شيء قدير. إن كان قد سلطكم على مبارك ولو في الظاهر، هو قادر على أن يسلط عليكم رجالا من عباده لا تعرفونهم وهم في الجيش يقومون بانقلاب عليكم، والله الذي يدبر أمر كل شيء. يبقى ممكن جدا أن يأتي أمر الله، وسيأتي بإذن الله يقينا، وستذكرون ما أقول لكم بإذن الله عز وجل. إنما نقول العسكري لماذا؟ لما المواجهات ولما الدماء؟ لما هذا الذي تفكرون فيه؟ وبيدكم أن تأخذوا أكبر مكانة عندنا في الدنيا، وتكون لكم مكانة في التاريخ على مدى التاريخ يفتخر بها أبناؤكم وأحفادكم. لما المقاومة العنيدة لشرع الله؟ لما المقاومة العنيدة للنهضة بالشعب المصري المسكين؟ ماذا صنع الشعب لكم حتى تنتقموا منه بهذه الطريقة وتسلطوا عليه البلاطجة، وتسلطوا عليه من يسرق الوقود البنزين السولار، وتسرقوا عليه من يفتعل الأزمات؟ ماذا فعل الشعب المسكين لكم أيها الناس؟ شيء بشع 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 بشع. ده يبقى المسألة الرئاسية واضحة جدا. فلو جاءوا، انت عارف طبعا المثل الموجود في واحد عنده بقرة أنجبت بقرة صغيرة عجلة صغيرة، واحد تاني بلطجي متسلط ظالم عنده فرسة، لا البقرة الصغيرة دي جميلة قوي، قال بقول لك ايه، بقرة دي بنت الفرس، الفرسة بتاعتي، بنت الفرسة بتاعتك. طب ازاي؟ قال ما هذا، ما هو خلاص بقى القوة والضعف، ما هو ده القوة والضعف، خلاص هو بيقول الضعيف نحتكم للقضاء، قضاء ده في قضاء بالريموت شغالين، يبقى نحتكم للقضاء. فذهبوا الى القاضي اياه فحكم للبلطجي صاحب الفرسة بهذه البقرة الوليدة. كيف؟ قال من أدرانا أن البقرة تكون قد لقحت بثور، وقد نحن في أشبه بهذه القصة. شيء عجب العجاب. البرلمان ده خدناه منين؟ من بلاد الديمقراطية وبلاد اللي جعلوا السيادة للشعب. طبعا عندنا السيادة لله، وما سلكنا هذا الطريق إلا كطريق سلمي للعودة بشرع الله تدريجيا بطريقة سلمية. يبقى إذن السيادة لله سبحانه وتعالى، اللي قالوا أن السيادة للشعب لا يمكن ولا يتصور عندهم أن يأتي رجل صادق أو كاذب له قيمة أو ملوش قيمة، عظيم أو حقير، ويقوم بجرة ألم لإلغاء مجلس انتخبه الشعب، يعني يلغي إرادة 90 أو 80 مليون إنسان في منتهى البساطة. دي كارثة، هنبقى ملناش أي قيمة في نظر العالم كله لو هذا تم. كيف يتلغى البرلمان؟ لماذا يلغى البرلمان؟ ليه؟ بأمر مين؟ هو ده النظام مبارك، هي دي عقلية مبارك للأسف الشديد، والناس في غفلة. فوالله إن هذه لهي عقلية مبارك وتفكير مبارك. لقوا مجلس الشعب عايز يعمل حاجة للناس، عايز ينقذ الناس، فقال لا، إزاي يتلغي؟ اتكلموا في الأراضي المنهوبة بداية، يرجعوا الفلوس للغلابة، ما هي فلوسهم، كان حيرجعوا 600 مليار جنيه، 600 مليار بالإحصائية اللي عملوها بالأراضي المنهوبة، ياخدوها من اللصوص ويعيدونها للشعب المسكين. وبعدين تدخلوا بقى في مسألة الحد الأقصى للأجور، 50,000، 50,000 مرة واحدة كده، ده 50,000 ده حاجة بقى بشعة قوي، إنما هم خلاص وافقوا قالوا بس يسكتهم. لا، ده فيه اللي بياخد 50 مليون في الشهر أجور، اللي ده بيعمل إيه؟ ده عنده مسائل خارقة يعني ده ولا إيه؟ لا أبدا، ولا خارقة ولا حاجة، نظام فقاقة وجدعانة وبتاع وكده، متسلط فقط لا غير. مش بياخد 50,000، ده 50,000 دي يعني 20، يعني 5% من المليون، لا دول بياخدوا ملايين. فأول ما اتكلموا بقى في الحد الأقصى الأجور، يبقى كما يقال دخلوا عش الدبابير، يبقى والحد الأدنى 700 جنيه هذا يحمد لمجلس الشعب، مبقاش في موظف ياخد 200 جنيه 300 جنيه الحاجات اللي تفضح دي، ده 700 جنيه يأخذوا الحد الأدنى، ودي من مآثر هذا المجلس العظيم. فلما فعل ذلك قال لا 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 لا، وأطلقوا واحدا من القضاة يقول لو كنا نعلم أن الانتخابات ستأتي بهذه الوجوه بهذه الأشكال ما كنا قد أشرفنا على الانتخابات. انظر انظر إلى التكبر والعناد، وما هو إلا بالرموت مسوق ليقول هذا وليفعل هذا كمقدمة لحال البرلمان، وليس من سلطان بشر على الإطلاق في كل النظم الديمقراطية في العالم أن يقوم بجرة ألم كده ويلغي البرلمان. البرلمان ده ظلم ظلما بشعا، ظلم ظلما رهيبا، والحساب يوم الدين. ويراد، هذا أمر يراد، يظلم البرلمان حتى يظن الكثير أن البرلمان لم يفعل شيئا وأن الإسلاميين ليس لهم شيء ولا يرجى منهم خير. شوف بقى أدي أول حد، الحد الأدنى 700 جنيه من الأجور 100 100، ما هو مجلس تشريعي مش تنفيذي ورقابي، والحد الأقصى 50,000. الشهداء كانت التعويض بتاعه 25,000 رفع إلى 100,000. صرف مستحقات المتضررين من العراق هي الحوالات الصفراء، اعتماد مشروع الجسر البري، وهذا عظيم جدا ونافع جدا في الرحلات إلى السعودية حج وعمرة وخلاف ذلك، اعتماد مشروع الجسر البري، محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية ولا يجوز محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، كل ده من إنتاج مجلس الشعب الذي حلوه. تثبيت العمالة المؤقتة استفاد بها 600,000 شاب. بقى مجلس الشعب ده ما عملش حاجة، هو لازم يهيص كالإعلام الأسود كالإعلام الكاذب الداعر. إلزام وزارة الإسكان بتسليم المرافق كاملة في مشروع ابن بيتك. تطهير الصحراء الغربية من الألغام، إلغاء تكليف الطبيبات خارج محافظاتهم. شوف كل دي المآثر دي أنتجها مجلس الشعب اللي حلوه ظلما وتسلطا وتجبرا وعمدا وعنادا. اعتماد حجب المواقع الإباحية عن الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية، الموافقة على مشروع تنظيم الانتخابات الرئاسية، ودي كانت يعني من أعظم إنجازات مجلس الشعب. عرفنا النتيجة، لا يستطيع أحد أن يزور نتيجة الصناديق، تعرفت على الفجر. شوف انتهت غفلت الساعة 9 وعلى الفجر كان كل شيء معروف تقريبا. ليه؟ لهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشعب. كيف ان مجلس الشعب ده ما عملش حاجة؟ اعدره هو أقرب للتقوى. مشروع تأهيل المعاقين وزيادة نسبة التعليم والتعيين لهم، إصدار قانون منع الاحتكار وغير هذا من القوانين والتشريعات. إذن هذا برلمان مشرف ويشرف الإخوان ويشرف الإسلاميين ما فعلوه، فكيف يحل هذا البرلمان ويلغى؟ وكيف يؤتى بإعلان دستوري مكمل وليس من حق أحد أن يفعل هذا إلا وفق نظام مبارك الطاغوت اللي هو يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وكل شيء يعني قابل للبيع وكل شيء وارد، ده نظام مبارك. فهل عقد المجلس العسكري العزم على إعادة نظام مبارك؟ إذا عادت الثورة، والموت أفضل لنا مليار مرة من العيش في ظل نظام مبارك مرة أخرى، خصوصا أن مرشحهم توعد وأزبد وأرعد وقال سأكسر عظامهم، سأعاملهم بالإعدامات، سأتبع معهم القسوة المفرطة، إلى خلاف ذلك مما قال. شيء بشع جدا جدا هذا الذي يحدث، إرادة لعودة نظام مبارك مرة أخرى. ما المخرج أيها الناس؟ ليس بالهتافات، ليس بالصرخات، وإنما المخرج من كل هذا هو اتحاد الكلمة ووحدة الصفوف، أن يخرج الشعب كله، كل أطراف الشعب كما في الثورة الأولى إلى ميدان التحرير بداية. فإن كانت الأمور حلت فبها ونعمت، وإلا فانتشرت في جميع البلاد وتبقى الثورة الثانية، وهذا أمر الله يقدره كيف ما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم المليارات اللي حتى هتيجي الفقراء دي، ومشروع النهضة اللي هيخلي كل فقير يبقى غني، وكما قال متنغنغ مش محتاج حاجة، ومن خيرات البلاد لأنها من أغنى البلاد في العالم. الله بقى دي تخص الإسلاميين فقط؟ أي نعم في التحرير إسلاميون وغيرهم، لكن مش كفاية، لابد لكل الناس، لأن كرامتهم قد استبيحت، استبيحت الكرامة. إذ كيف لإرادة شعب بأكمله أن تهدر على هذا النحو؟ لأن واحد مزاجه مش عاجبه الوجوه دي، مش عاجبه أصحاب اللحى الوجوه المتوضئة المستنيرة المنورة، مش عاجبه الكلام ده. يبقى إذن الشعب ده لابد أن يخرج لكي تعود الأمور إلى الحق. والمجلس العسكري لا يزال أمامه الفرصة أن يجنب نفسه والبلاد والعباد شرا مستطيرا، لأننا لن نسكت أبدا. ومن أول لحظة هنا قلنا وقال الجميع معنا باطن الأرض خير لنا من ظهرها إن رجع نظام مبارك أو شيء من نظامه في أي وقت من الأوقات، ونحن شهود. لكن ليس بالصرخات والاستفزازات، وإنما بالتعقل والتجمع ووحدة الصف في ميدان التحرير بداية. هذا أمر ضروري جدا جدا، ثأرا لكرامة الناس، حتى لا يتجرأ أحد ويقوم بإلغاء إرادة الشعب كله وإلغاء مجلس رأيتم بعض منجزاته وبعض تشريعاته. مجلس يريد الحق، مجلس الشعب فعلا يتكلم وعن مصلحة الشعب وبلسان الشعب، ويريد الحق للجميع، مسلمين وغير مسلمين، ملتزمين وغير ملتزمين، يريد الاقتصاد لهم ويريد التقدم والرفاهية لهم، يريد الحق لهم، يريد إزاحة ما أصاب الشعب المصري. هو في منتهى البساطة يحصل المواجهة دي لماذا؟ ونيجي في الرئاسة، لازم عقد صفقات، لازم إلغاء رئاسة الرجل المسكين. ده احنا عايزين، ده احنا قلنا، وهذا كلام ثابت عندما كنا نقوم بالدعاية لمحمد مرسي حفظه الله وولاه الله على البلاد، يعني كنا نقوم بالدعاية، فكنت أقول حتى في الانتخابات الأولى في الجولة الأولى أقول هذا أفضل من الآخر. لماذا؟ لأن معه مجلسين قويين، مجلس الشعب ومجلس الشورى، ولأن معه حزبا قويا، ولأن معه جماعة قوية داعمة له ومدعومة بشعب كثير وبقاعدة شعبية كبيرة ومنتشرة. إذن هو يستطيع أن يواجه العتاة. ذكرتم كلامي الآن، على الجميع أن يذكر كلامي هذا الآن. يريدون أن يعرفيني أصأص الريش كله، ما يخلوش له أي سلطان. لماذا أيها المجلس العسكري، لماذا تفعلون ذلك؟ فإن فعلتم الحق أحبكم الناس وذكروا لكم فضلكم وأحبكم ربكم وأذن لكم بالتوبة وذكركم أبناؤكم بالفخر والفخار وذكرتكم أحفادكم أيضا وسجلتم في التاريخ، لماذا تختارون الجانب الآخر؟ لماذا تختارون إرضاء أوباما ونتنياهو على إرضاء الملك الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا، وهو عليكم قدير ويقدر أن يذهب بكم وأن يسحتكم بعذاب؟ فلماذا تريدون لهذا الشعب المسكين، لماذا تريدون له الفقر والاندحار والتأخر؟ لماذا تريدون له الحرب الأهلية؟ لماذا تريدون لدمائه أن تسال وقد حقنتم دماءه في المرة الأولى؟ فإن لم تفعلوا كذلك الآن فالله هو الذي أنشأ هذه الثورة وهو الذي سيكملها، وستذكرون ما أقول لكم. عباد الله، نرجو من الجميع أن يحسن صلته بالله من الآن. هو ربنا حيكمل الثورة احنا عايزين نتفرج؟ لابد أن نعود لتوثيق الصلة بيننا وبين الله، لابد أن نقوي ما بيننا وبين الله عز وجل، وأن نستعين بالله ليخرج جميع الأطياف. لأنه لو كان الإسلاميون فقط في عهد مبارك في الثورة الأولى لسلط عليهم الغازات السامة ولسقف له نتنياهو وأوباما والجميع، لأنهم يريدون الإسلاميين أن ينتهوا وأن يندحروا تماما. فلابد من تواجد جميع الناس، والذي يملك القلوب هو الله. فعلينا أن نقوي صلتنا بالله عز وجل. الضراعة أعظم الأهداف التي خلقنا من أجلها. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والثانية تضرعا وخيفة. لابد من الضراعة للانكسار والتذلل والتمسك لله، لا سيما بسهام الليل في صلاة القيام وفي أوقات السحر مع الاستغفار. سألوا ربكم، إن ربكم هو المهيمن، فوالله العظيم ما فعل مبارك شيئا من الفساد إلا بكلمة من الله، الكلمات القدرية بقدر من الله عز وجل، عقوبات 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 وابتلاءات. وما فعل المجلس العسكري شيء إلا بقدر من الله، ولن يفعل شيء إلا بكلمة من الله، الكلمات القدريات الكلمات. فالجأوا إلى الله واضرعوا إلى الله، انكسروا لله. كل إنسان يقف خاليا وخفية لا يراه أحد حتى يحسن الضراعة لله، أن يمرر الله هذه الأيام علينا بخير، وأن يولي علينا هذا الرجل الطيب الذي ما علمنا عليه من سوء، والذي يريد الخير للبلاد والعباد، وأن يدحر الله خصومهم، وأن يدحر الله خصومنا، وأن يمحق نظام مبارك بالكامل، وأن يمحق رجال الأعمال الفاسدين. فاضرعوا إلى الله عز وجل، وأن يدحر جهاز أمن الدولة وجميع الأجهزة التي أعانت شفيقا والتي أعانت الباطل. اللهم عليك بهؤلاء يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. عليك بكل خصوم الشريعة، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوم نحسن مستمر، أرنا فيهم يوم نحسن مستمر. اقذفهم بالآفات المهلكة والبراكين الحارقة، سلط عليهم نارا تحرقهم في بيوتهم، اقذفهم بالسرطان في أكبادهم وفي بنكرياساتهم. أرنا فيهم بعض الذي تعدهم، اللهم أرنا فيهم بعض الذي تعدهم. اللهم بدل حال رجال الأعمال الفاسدين إلى رجال شحاذين، إلى رجال شحاذين في الطرقات، إلى رجال شحاذين أذلة صاغرين تحت أقدام الناس يا رب العالمين. اللهم عليك بكل خصوم الشريعة، اللهم عليك بكل عباد الطاغوت، اللهم عليك بكل جبار عنيد، اللهم عليك بكل كفار عنيد. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك. أتم هذه الثورة المباركة، اللهم أتم علينا هذه الثورة المباركة، وارفع قدرنا بها عندك ثم عند الناس يا رب الأرض والسماوات، يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أنجي إخواننا في سوريا، احفظ أعراضهم، احفظ نساءهم، احفظ أطفالهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بعجائزهم. أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين على بشار وجنده وعلى الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية. عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم بعض الذي تعدهم، أرنا فيهم بعض الذي تعدهم. عجل لنا بآياتك يا رب، عجل لنا بآياتك يا رب. نسألك الثبات على الأمر، نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم، لا تنسوا إخوانكم المساكين، لا تنسوا إخوانكم المساكين، واعتبروها قربة لله عز وجل. أن تكفلوا هؤلاء وأن تتبرعوا من رزق الله لكم، ثم أن تشكروا ربكم على هذا المال الذي رزقكم به وعلى أن وفقكم في إخراج الصدقات، هذا بفضل الله علينا وعلى الجميع. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن